أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الوجه الخامس للمنع من جريان هذا الاستصحاب، استصحاب الكلي من القسم الثاني، أنه استصحاب لا تترتب عليه أي ثمار. وقلنا في بيان ذلك أن الكلي، استصحاب الكلي، هذا الكلي الجامع للأفراد الموجود ضمن أفراد مردد بينها. هذه الأفراد إما أن تكون متباينة، وإما تكون على نحو الأقل والأكثر. متباينة شنو؟ يعني لو علم بكلية الحدث لكن ما علم بأن هذا الحدث هل هو ضمن الحدث الأصغر أو ضمن الحدث الأكبر، الفرد القصير والفرد الطويل. هذان متباينين، الحدث الأصغر يوجب وضوء، الحدث الأكبر يوجب غسل. فقلنا في هذه الصورة الأولى لا حاجة للاستصحاب، لأن عندنا علم إجمالي منجز، فيجب عليه ضم الغسل لأنهما متباينان، فما الحاجة إذن للاستصحاب الكل؟ وقلنا هنا نكتة وهي يعني كأنه سر البحث كله في هذه النقطة، تحل أصل المشكلة، وهو أنه هم ما أقول لماذا قالوا باستصحاب الكلي، وما قالوا لأن عندهم يقين سابق وشك لاحق وأجره، لكن اللي يعزز قولهم بالاستصحاب يقولون لأننا نجد أن آثار الكلي تترتب. هذا الشخص الذي علم بكلي الحدث لكن ما علم أن حدثه أصغر لو أكبر، هذا تترتب عليه آثار الكلي، لا يجوز له الدخول في الصلاة، لا يجوز له مس المصحف، وهي آثار الكلي، آثار مشترك للجامع. فإذا الاستصحاب يجري. وقلنا في حل هذه المشكلة أن نعم نحن نتفق معك، هذه الآثار موجودة، وهذا لا يجوز له الدخول بالصلاة، لا يجوز له مس المصحف، لكن لا لأن الاستصحاب يجري، وإنما لأنها آثار مشتركة للأفراد هاي. ولما علم إجمالا بأنه قد ابتلي بحدث أصغر أو أكبر، فإذا هذه الآثار تترتب على كل تقدير. لو كان حدثه أصغر هو لا يجوز مس المصحف ولا يجوز للدخول بالصلاة، ولو كان حدثه أكبر لا يجوز له مس المصحف والدخول في الصلاة، فترتب عليها آثار مشتركة، لأننا نعلم بأن هذه الآثار قد تيقنا منها على كل تقدير، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر. فما نحتاج إلى واسطة في الثبوت كما يعبر، ما نحتاج إلى واسطة لثبوت هذه الأحكام بواسطة استصحاب الكلي، لا، هي تترتب بتنجز العلم الإجمالي، لأنه علم إجمالا أنه مبتلى بحدث أصغر أو أكبر لا يقضي أمره، مانع أدخله، فإن كان حدثه أصغر هو لا يجوز له مس المصحف ولا الدخول في الصلاة، وإن كان حدثه أكبر لا يجوز له مس المصحف ولا الدخول في الصلاة. فإذا على كل تقدير حدثه واقعا أصغر أو أكبر هو لا تجوز له هذه الآثار للعلم الإجمال، فما الحاجة إلى استصحاب الكلي حينئذ؟ وأين مورده؟ وما هي ثمرته؟ فهذا هو نقطة البحث حقيقة، وهذا السر يمكن أن يحل المشكلة. هذا إذا قلنا في الدرس السابق أو للصورة الأولى، وقلنا فيها هذه نقطة مهمة في أصل البحث، وإن ذكرت ضمن الوجه الخامس، وإلا تستحق أن تكون هي نقطة البحث. إن الآثار التي رتبوها على استصحاب الكلي هي في الحقيقة الآثار المشتركة لطرفي الترديد، لذلك الآثار الخاصة بكل فرد ما تترتب. هذا الشخص اللي يدور أمره بين أصغر وأكبر يجوز له اللبس في المساجد؟ نعم يجوز له اللبس في المساجد، لأنه مو معلوم أن حدثه أكبر حتى يحرم عليه اللبس في المساجد، يجوز حدث أصغر، لكن الآثار المشتركة علمت على كل حال وعلى كل تقدير. هذه التجربة ما احتاج إلى واسطة في ثبوت هذه الأحكام وترتبها، وهي استصحاب الكل، ما أحتاجها. هي في الحقيقة الآثار المشتركة لطرفي الترديد، أي الثابتة على كل تقدير، سواء كان الحادث هو الفرد القصير أو الطويل، ولا يحتاج إلى واسطة في الثبوت وهي استصحاب الكل، لأنها ثابتة بتنجز العلم الإجمالي، وليست هي آثارا لبقاء الكل. يقولون نستصحب الكل وتترتب عليه الآثار المشتركة، لا، ما أحتاج لذلك. لبقاء الكل الذي هو عنوان انتزاعي ووجوده ذهني لا يترتب عليه أي أثر أصلا، فترتبها لا يصحح استصحاب الكل من القسم الثاني. إذا كان هذا قلنا المنشأ الوجداني، المنشأ العقلي والدليل، هذا يقول لك عندي يقين سابق شكل لاحق، لكن أحيانا أقول دليل وجداني هو اللي يحرك الدليل العقلي، كثير من النتائج هو مقتنع بها وجدانا، لكن يلتمس الدليل عليها من الأدلة المعروفة، فإن وجده وإلا فهذا. إذا نحن نتفق معكم بأن هذه الآثار مترتبة، نعم هذا الشخص لا يجوز له، لكنها مو آثار كلي ولا أحتاج الكلي لترتب. أصلا الكلي هو عنوان انتزاعي مفهوم ذهني، ما تترتب عليه آثار في الخارج. ونقلنا اعتراف السيد الخوئي بهذه النتيجة، قال قدس سره: قال لا فائدة في جريان الاستصحاب في الكل في مورده، مورد ما لو كان فردا الترديد متباينين حدث أصغر وأكبر. قال لا فائدة، جيد، هو هذا النقول ما ثمر به استصحاب الكل. قال لوجوب الجمع بين الوضوء والغسل في المثال بمقتضى العلم الإجمالي، ما الحاجة بعد إلى الاستصحاب؟ فإن نفس العلم الإجمالي كاف في وجوب إحراز الواقع. ولذا قلنا في دوران الأمر بين المتباينين بوجوب الاجتناب عن الجميع للعلم الإجمالي، فهذا الاستصحاب مما لا يترتب عليه أثر. هذه الصورة الأولى، لو كان فردا ترديد متباينين. الصورة الثانية، لو كان فردات ترديد على نحو الأقل والأكثر، كما في مثال النجاسة، لو تنجس برطوبة لكن تردد أمر هذه الرطوبة أن تكون بولة فيجب غسل الملاق مرتين، لو عرق كافي فيجب غسله مرة واحدة وتكفي فيه، هذا أقل وأكثر، لأن المرة متيقنة على كل حال، إن كان بولاً المرة داخلة ضمن الاثنين، وإن كان عرق كافر فالمرة هي المقدار الواجب، فالمرة إذن الأقل نسميه متيقن على كل حال، خلاص. فهذا العلم الإجمالي ينحل، يعني حقيقة هذا سيؤول إلى، هذا مو علم إجمالي، هذا مو علم إجمالي بين الأقل والأكثر، هذا سيؤول أمره إلى قدر متيقن، يقين بوجوب المرة، وشك بالزائد، نجري أصالة البراء في الزائد، فإذا لا تجب إلا غسل واحد، فما يبقى علم إجمالي بين الأقل ولا أكثر. علم إجمالي صورة في بداية الأمر، لكن لما تدقق ما يستقر هذا العلم الإجمالي، هذا يؤول إلى يقين بالأقل وشك في الزائد، شك واحتمال، شك بدو تجري بأصالة البراء ويأتي، فما يجب إذن الزائد. فأين استصحاب الكل إذن في هذه الصورة الثانية؟ استصحاب الكل لو جرى لوجبت المرتان، لأنه لما يغسل هذا الملاقي مرة يبقى يشك، خاف الفرد الطويل، خاف البلل المشتبه هو بول وليس عرق كافي، فحينئذ يستصحب كلي نجاسة وتجب عليه المرة، فقهيا هكذا المفروض يفتي، لكنه لا، وجوب المرة كافي لأن إجراء البراءة في الزائد. فإذا هاي الصورة الثانية لفردي الترديد أيضا لا يجري الاستصحاب، فماذا بقي من مورد اللي إجراء هذا الاستصحاب، وما هي الثمرة من هذا الاستصحاب؟ لا يوجد. لذلك قلنا وإن كان الكلي المراد استصحاب هاي الصورة الثانية جامعا لفردين يختص الطويل بأثر دون القصير، كالملاقي للبول وعرق الكافر. ما مثالهم الدم، بس احنا بدأنا يعني الدم وضوح لونه يتميز عن البول، بس عرق الكافر لا يتميز عن البول وعرق الكافر. فيجب غسل الأول إن كان الملاقي للبول مرتين، والثاني مرة وهي داخلة في الأول، المرة داخلة في الاثنين موجودة ضمنها، فيكون المورد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر استقلاليين. وفي مثله فإن الغسل مرة تكفي لانحلال العلم الإجمالي إلى يقين. هذا العلم الإجمالي بدوا تراه، هذا غير مستقر العلم الإجمالي، هذا علم إجمالي صح بين المرة والمرتين، بس بالدقة لا، هو علم إجمالي سينحل وسيؤول أمره إلى علم بالأقل وشك بالزائد، ما بقى علم إجمالي. لانحلال العلم الإجمالي إلى يقين يردنا بحث المسألة. كون خلينا مسألة عن تنجيز العلم الإجمالي، هو يشغل به إذا توفقنا إن شاء الله تعالى نجعل من مسائلنا نبحث تنجيز العلم الإجمالي، ويتوقف عليه الشغل وبحوث المسألة. لانحلال العلم الإجمالي إلى يقين بوجوب المرة وشك بدوي في وجوب الزائد، هذا انحل العلم، ما بقى علم إجمالي حقيقي تجري فيه أصالة البراءة ولا يجري استصحاب الكلي. إذن الصورتان المتصورتان لاستصحاب الكل قسم الثاني اثنين ماكو ثمرة لاستصحاب الكلي، فهذا الوجه الخامس للمنع من استصحاب الكلي من القسم الثاني، فالموضوع أجنبي عن استصحاب الكلي أيضا، ولا يبقى مورد لهذا الاستصحاب. وأيضا هنا اعترف السيد القوي قدس في هذا المورد أيضا، قلنا وهذا ما أكده السيد القوي قدس حيث قال ففي مثله، أي في مثل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وفردات تجرديد هم أقل وأكثر، كما في الملاقي لبوله فتجب المرتان لو لعرق كافر فيكفي المرة. قال ففي مثله لو جرى الاستصحاب في الكلي، لو قلنا استصحاب الكلي من القسم الثاني، وجب الغسل مرة ثانية. طبعا لأن بعد الغسل مرة ما عندي يقين استصحب كلي النجاسة، ولو لم يجري هذا الاستصحاب كفى الغسل مرة. هذا قال إذا مشينا على استصحاب الكل. وأنت تفضل سيدنا ماذا تقول؟ قال لكنه لا يجري حتى في هذا المورد، لا يجري. إذن ماذا بقي من مورد لاستصحاب الكل؟ قال لكنه لا يجري لحكومة الأصل السببي عليه. شون ما هو الأصل السببي؟ شرح. قال وهو أصالة عدم حدوث البول أو أصالة عدم كون الحادث بولا. قال لأن هنا عندنا أصالة عدم كونه عرق كافر، قال هذا ما نحتاج، ما يجري أصالة عدم القصير، لأن ما تترتب عليها أي ثمر، لأن القصير معلوم يقينا أنه يجب غسل مرة، معلوم يقينا، فما تجري أصالة عدم القصير، بس تجري أصالة عدم الطويل. بأصالة عدم الطويل ننفي هاي الخصوصية الزائدة الموجبة للمرة الثانية، وتبقى بس المرة الأولى المتيقن. يعني عندي مرة أولى متيقن، لأن إن كان بولا فمرة أولى أكيدا داخل ضمن الثنين، وإن كان عرق كافر فمرة واحدة هم يقينا. فإذا عندي علم بوجوب المرة قطعا، وشك زائد بوجوب الزائد أن فيه بعدم أصالة الفرد، بأصالة عدم الفرد الطويل. تقول فهي أصالة عدم الفرد الطويل معارضة بأصالة عدم الفرد القصير، يتعارضان يتساقطان. قال لا، أصالة عدم الفرد القصير ما تجري، ما تجري أصالة عدم كونه عرق كافر، يعني شنو ثمرة هذا الأصل؟ شنو هو؟ عرق الكافر يوجب مرة، والمرة نحن نقطع بوجوبه، فما تترتب ثمرة على إجراء أصالة عدم القصير، لأن المرة واجبة قطعا. فإذا ما جرت أصالة عدم القصير بقي أصالة عدم الطويل بلا معارض، بل ننفي بها هذا الأثر الزائد ويبقى بس المرة مطلوب. قال أو أصالة عدم كون الحادث بولا كيف ولا تعارضها. فإن قلت أنه مثل ما تجري أصالة عدم الفرد الطويل أجري أصالة عدم الفرد القصير ويتعارضان ويتساقطان فيبقى الاستصحاب بلا معارض، قال لا ولا تعارضها أصالة عدم كون الحادث عرق كافر أو أصالة عدم حدوثه لعدم ترتب أثر عليها، إذ المفروض العلم بوجوب الغسل في المرة الأولى على كل تقدير، فما فائدة وثمرة تجري أصالة عدم كونه عرق كافر؟ هي المرة واجب وإن كان بولا، فالمرة واجبة لأنها داخل ضمن الاثنين. فإذا ماكو ثمرة ما يجري. قال فإذا لا يجري الأصل في القصير حتى يعارض الأصل في الطويل فيتعارض يكملها فيتعارضان ويتساقطان ويجري استصحاب الكلي بلا معارض. قال لا ما يمكن هكذا تفكر، فقط أصالة عدم الفرد الطويل تجري أصالة عدم كونه بولا أو أصالة عدم وجوب المرة الزائدة وأمثالها مما يعطي نفس النتيجة، فهذا يكون أصل سببه حاكم على الاستصحاب اللي هو أصل مسبب. بعد ما كم مورد لجريان الاستصحاب لأن أثبتت عدم وجوب المرة الزائدة، بعد تستصحب ماذا؟ هكذا علقنا عليه. قلت هذا التقريب مبني على ما قويناه من انحلال هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالمرة الواحدة وشك بدوي في الزائدة تجري فيها أصالة البراءة، لذا فهو أولى من تقريب سابق اعتمد عليه سنة. سيد القوي يتقدم منه الكلام أوجب المرة، لكن بأي تقريب؟ قال عندنا إطلاق من الأدلة يقتضي المرة، يجي يسأل يا ابن رسول الله لا قال كذا، يقول اغسله، قال نتمسك بإطلاق اغسله، فإذا مرة واحدة تكفي، حينئذ يكون شك بعد في أزيد من ذلك، نجري به أصالة البراءة وأصالة عدم كون الحادث بولا إلى آخره. وهذا ناقش السبب، قلنا ما عندنا هكذا إطلاق يقتضي المرة ما عندنا، فإذن اليوم تقريبه لعدم وجوب الثانية أولى من ذلك التقريب. هذا التقريب مبني على انحلال الإجمالي وهو اللي قويناه هناك وقويناه هنا، هذا هو الأقرب التقريب وليس الذي هناك في بعض الدروس السابقة بناه على وجود إطلاق يقتضي المرة، ما عندنا إطلاق يقتضي المرة. لذلك قلنا هذا التقريب مبني على ما قويناه من انحلال هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالمرة الواحدة وشك بدوي في الزائدة تجري فيها أصالة البراءة، لذا فهو أولى من تقريب سابق له مبني على وجود إطلاق يقتضي كفاية المرة وإجراء أصالة عدم البولية والولوغية. الكلام لو كان شك بأنه هذا مما يكفي فيه الغسل وحده أو يحتاج إلى غسل وتعفير، فقال نفسي إذا نحن الغسل بالماء متيقن والتعفير بالتراب شك زائد نجري بأصالة البراءة، هكذا أي أقل وأكثر، هاي أمثلة متعددة، وإجراء أصالة عدم البولية والولوغية مما يقتضي الزائد. وقد تقدمت مناقشة هذا الاستدلال من حيث عدم وجود مثل هذا الإطلاق، وإننا وإن اتفقنا معه في النتيجة هنا جيد اقترب من هذا التقريب مال الانحلال الإجمالي، لكن لو معبر بانحلال الإجمالي وأمثاله لكان أدق، أما التعبير بحكومة أصل سببي على مسببي هذا كأنه ليس دقيقا، لأن قدمت في شروط حكومة الأصل السببي على المسببي أن يكون الترتب شرعيا وترتب وجود الكل وعدمه على وجود الفرد وعدمه ليس من الآثار الشرعية، فشرط الحكومة ما متحقق. الآن هو بنى على أصالة عدم الفرد الطويل جعله سببا حاكما على المسبب وهو عدم الكل. والحال أن ترتب الكل على الفاعل هذا ترتب عقلي، هذا ليس شرعيا حتى تجري فيه الحكومة. فإذا التعبير بهذه الصيغة وإن اقتربنا منه، لا أقول هو اقترب منا لأن هو الأصل سيد الخوئي، وإن كان تقريبه أصبح أقرب، لكنه أيضا ما زال فيه إشكال. لا، لو نقرب على انحلال الانجماد لكانت، لأن حكومة أصل سببي على سببي هنا لا تتم، فاقدة لأحد الشروط وهو أن يكون الترتب بين السبب والمسبب شرعيا. وهنا ترتب الكلي وجودا وعدما على الفرد وجودا وعدما مو ترتب شرعي. عقل إذا وجد سيد وجدت كلي الإنسانية هذا مو ترتب شرعي. فلذلك قلنا وإننا وإن اتفقنا معه في النتيجة بل اقترب هنا للانحلال أكثر من تقريبه السابق اللي بناه على وجود إطلاق يقتضي المرة، لكنه لا يسلم من الإشكال من جهة أخرى وهو عدم تحقق أحد شروط حكومة الأصل السببي على المسبب وهو كون الترتب شرعياً، إذ أن وجود الكل ونفيه ليس من الآثار الشرعية لوجود الفرد ونفيه أبد. ترتب عقل فأصالة تطبيقها هنا شنو؟ أصالة عدم الفرد الطويل ليست حاكمة على استصحاب بقاء الكل، مضافة طبعا الاحتياج إلى القول بالأصل مثبت، ولا عدم أصالة عدم الفرد الطويل لا يثبت بها عدم الكل، الاحتمال أنه فرد. فهذا إذن أيضا يحتاج إلى الأصل مثبت. إذن بعد هذه مقدمات قلنا نقلة فقهية، ومنه يعلم النظر في موافقة بعض الأعلام للسيد صاحب العروة في الحكم بالأشاد في المسألة المتقدمة مع التزامهم بأصالة عدم الطويل. بعض الأعلام قال بأصالة عدم الفرد الطويل، وأصالة عدم الطويل قلنا تكون على مبنى السيد الخوئي تكون حاكمة على استصحاب الكل، فإذا كنتم تلتزمون بجريان أصالة عدم الفرد الطويل وأصالة عدم الفرد الطويل حاكمة على الاستصحاب، فكيف تحكمون إذن لما دار أمر الملاقي للنجس آنيا ما أعرف هل لاقت عرق كافر لو خنزير ولغ فيها؟ قالوا نحكم بالأشد، هذا يجب غسلها ويجب تعفيرها. لماذا حكمتم بالأشد؟ حكمكم بالأشد معنى أجريتم استصحاب كلي النجاسة، وأنتم تتبنون أصالة عدم الفرد الطويل، وأصالة عدم الفرد الطويل حاكمة كما قال سيد الخوئي حاكمة على الاستصحاب، فبأي وجه أثبتتم حكم الأشد؟ هذا خلاف مباني، خلاف التزامكم بجريان أصالة عدم الفرد الطويل. هذا كل اللحظة إذن في التعليقات على العرض. المسألة قدمت نذكر بها، قال في العروة يقول إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أم لا قال لا يجب فيه التعفير ويبلى. لعله المسألة المهم بنوا على الأشد، فهذا إذن التعليق هنا. قال الشيخ الحلي في التعليق على هذه إن هذه الفتوى أعني التزامهم بالأشد إذا دار الأمر بين فقط غسل بالماء لو غسل بالماء وولو وتعفير قالوا يجب عليه الأشد غسل وتعفير، وإذا شك هل يجب عليه مرة أو مرتان قالوا يجب الأشد مرتان. فهنا تعليل كيف أوجبتم المرتين وأنتم ممن تقولون بجريان أصالة عدم الفرد الطويل وهو حاكم على الاستصحاب، والأشد هنا حكم الأشد دليله الاستصحاب. فلذلك قال الحلي ملتفت إلى هذا الإشكال، قال إن هذه الفتوى أعني التزامهم بالأشد مبنية على استصحاب القسم الثاني من الكلي وعدم جدوى أصالة عدم البول أو عدم الولوغ عدم البول باعتبار الأشد في المرتين، وعدم الولوغ باعتبار الأشد في إضافة التعفير. في الحكومة على استصحاب كلي النجاسة، قال: فما أفاده السيد صاحب العروض والمرحوم الشيخ عبد الكريم الحائر صاحب درر الفوائد، وكذلك شيخنا ناين قدس الله سره جميعا، من جريان أصالة عدم البول أو الولوغ مخالف للفتوى المسبوقة ما يلتأ إيمانه. ثم حاول أن يدافع الشيخ الحلي قدس سره، قال: ولو أصلحنا مسألة التردد بين البول والدم، سها يقول إلها بابو جو أنه لو دار بين المرة والمرتين نقدر نقول النائين أخذ بالمرتين، لأن هو مبنى وجوب المرتين والتعدد في كل النجاسة، لا ليس فقط في البول، فربما النائين أوجب المرتين من هالباب. خو يقول زين نقبلها، لكن خو بالتعفير ليش أوجب؟ فإذا لازم أخذ باستصحاب الكل. ولو أصلحنا مسألة التردد بين البول والدم بأن نظر شيخنا قدس سره هو التعدد في كل منهما، فلا يمكن إصلاح مسألة التردد بين الولوغ وغيره من النجاسة، هاي بيش تصلح، لازم على الاستصحاب. لكن هذا يمكن الدفاع عن هؤلاء الأعلام بما قلناه قبل قليل بأن شرط الحكومة ما بتحقق. هم يقولون بأصالة عدم فرد الطويل، عدم الولوغ وعدم البول، لكنه ما يقول بحكومته على الاستصحاب، لأن فاقد للشرط من شروط الحكومة، وهو أن يكون الترتب شرعي، هنا الترتب عقلي. فما كم لازم ما دام يقول بأصالة عدم الفرد الطويل، إذا لازم يقول باستصحاب بحكومته على الاستصحاب، فيبقى الاستصحاب. فيمكن ندافع هكذا، أقول يمكن الدفاع عن الأعلام بما ذكرناه آنفا من عدم تحقق شرط الحكومة، فإذا يقولون بأصالة عدم الفرد الطويل، أصالة عدم البولية، وأصالة عدم الولوغية، لكن لا تحكم على استصحاب الكلي. بل يظهر من السيد اليزدي لا أصلا مو يمه إجراء حكم الأشد لا من جهة استصحاب الكلي، حيث أشكل عليه وتقدم كلامه في حاشيته على المكاسب، وأشكل على جريان استصحاب الكلي. إذا لماذا تقول أيها السيد قدس الله نفسه بحكم الأشد إذا ما تلتزم بالاستصحاب؟ قال ما يقارب النقطة التي ابتدأنا بها الدرس، قال: أنا أقول لأن هذه الآثار تترتب على الفرد المردد واقعا. أنا واقعا أنت تقول إما حدث أكبر أو حدث أصغر، وإن كان حدث أكبر هو لا يجوز له المس المصحف ولا الدخول في الصف، وإن كان أصغر فكذلك، تردده إثباتا ظاهرا لا يضر، هو واقعا له هذا له، وعلى كلا التقديرين هاي الآثار تترتب. فلاحظ السيد اليزدي بنرتب حكم الأشد مو الاستصحاب الكل، لا للنكتة التي ذكرناها في أول الدرس. بل يظهر من السيد اليزدي إجراء حكم الأشد لا من جهة استصحاب الكلي، حيث أشكل عليه، وهذا التقريب منا طبعا، وإنما لأن الآثار المشتركة عدم دخول الصلاة، عدم مس المصحف، هي آثار كل من الفردين، شغلة مو يم الكل، شغلة يم آثار الأفراد، لكن خصوص الآثار المشتركة، لأن هي تتنجز بالعلم الإجمالي، مو الآثار الخاصة كلها. وإنما هذا وجه الحكم بالأشد عند السيد اليزدي، مو يم الاستصحاب، حتى يشكل عليه السيد شيخ حلمي. وإنما لأن الآثار المشتركة هي آثار كل من الفردين، فيوجد يقين بها، أقطع بأن هذا الشخص لا يجوز له الدخول في الصف، وأقطع أنه لا يجوز مس المصحف، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر، على كل تقدير هاي الآثار تترتب. قال على هذا منشأ الحكم، وإنما لأن الآثار مشتركة هي آثار كل فردين، فيوجد يقين بها، وتردده بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده، وهو قريب من النقطة التي ذكرناها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه.
Thank you.
صلى الله